بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال مع صفة السائرين إلى ربهم جل وعلا كما وصفهم الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى في منظومته في السير إلى الله، قال: وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان. وذكرها هنا في شرحه أبياتا جميلة في فوائد الذكر، فيقول رحمه الله: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد. كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله. فذكر الله تعالى أيسر عبادة. العبادات لها شروط، وبعضها يكون له وقت معين، لكن ذكر الله تعالى ليس له وقت مقيد، يعني الأذكار المطلقة، وتذكر الله تعالى في أي حال بدون شروط معينة. وإن كانت هناك أمور يستحب للعبد أن يراعيها في ذكر الله، لكن هذه العبادة أمرها واسع، فينبغي على العبد أن لا يحرم نفسه منها. فذكر الله تعالى يكون في أي وقت: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، سبحوا بكرة وأصيلا. والله تعالى وصف عباده المؤمنين وللألباب، قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ثم قال: فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد. كما قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله يزيل الهم والغم من النفس. ولذلك لما قال أبي بن كعب للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل لك صلاتي كلها. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أنواع الذكر لله، أنك تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والله تعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فلما قال له: أجعل لك صلاتي كلها، يعني دعائي كله يكون صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. فذكر الله تعالى طمأنينة للقلب وراحة للنفس. ثم قال: ويجلب للخيرات دينا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. الله تعالى وصف الشيطان بقوله: من شر الوسواس الخناس. الوسواس إذا غفلت عن ذكر الله، وإذا ذكرت الله تعالى خنس. وكما جاء في الحديث لما تعثرت دابة أحد الصحابة رضي الله عنهم، فقال: تئس الشيطان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تئس الشيطان، فإنك إذا قلت تئس الشيطان يعني يكبر الشيطان ويقول: بقوتي صرعته، يعني حتى يكون مثل البيت، أو كما قال: وإذا قلت بسم الله قال تصاغر حتى يكون مثل الذباب. فذكر الله تعالى يطرد الشيطان. ولذلك إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان، وله ضراط حتى لا يسمع التأذين ويبتعد بعيدا، كما جاء في الحديث يعني أنه يكون بالروحاء، يعني المؤذن يؤذن بالمدينة فيكون الشيطان بالروحاء، يعني ما يبعد عن المدينة 70 كيلومتر تقريبا. فهذا يعني من ثمار الذكر، أنه يطرد عن العبد الشيطان. قال: فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قال: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالسابق الذي يتفرد عن غيره ويتقدم غيره هو في الحقيقة من يكثر ذكر الله جل وعلا. قال: وصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم بعد يعني أجل العبادة يدعو بهذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بأن لم يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. لما قال له رجل: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأوصني، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهذا يدل على أن الإكثار من ذكر الله يعين العبد على أداء شرائع الدين. فكلما تقويت بذكر الله وأخذت قوتك بالذكر كان هذا معينا لك على أداء العبادة على أحسن وجه في الباطن والظاهر، فتجد في نفسك انشراحا وفي قلبك خشوعا وأنت تؤدي العبادات، لأنك أكثرت من ذكر الله. لأن حقيقة العبادة الإخوة ذكر لله، وأقم الصلاة لذكري. فمن وطن نفسه على الذكر خارج العبادة وأحضر قلبه عند ذكر الله خارج العبادة، فما ظنك إذا كان بين يدي الله في عبادة الله؟ سيحضر قلبه وسيطمئن قلبه بذكر الله في العبادة، ثم يجد في نفسه قوة على العبادة. ولذلك يعني يذكر ابن القيم عن ابن تيمية رحمه الله أنه كان يجلس بعد الفجر إلى أن يرتفع النهار يذكر الله تعالى ويقول: هذه غدوتي، وإن لم أتغد هذا الغداء سقطت قوتي. ولذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه علي رضي الله عنه يطلبه خادما من سبي، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلي وفاطمة رضي الله عنهما: أولا أدلكما على ما هو خير لكم من خادم؟ تقول: إذا أتيت مضجعك سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 34، فإنه خير لكم من خادم. هذا يدل على أن الذكر يعطي الإنسان قوة يستعين بها على عبادة الله وعلى يعني أداء حوائجه في يومه وليلته. قال: وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. فالذكر غراس الجنة، سبحان الله بحمده من قالها غرست له نخلة في الجنة. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة عذبة الماء طيبة التربة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد. وأخبر أن الله يذكر عبده كما قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم، وقال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وهذه أجل ثمار الذكر، أن يذكرك الله تعالى في نفسه، وإذا ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير منه. قال: ومعه على كل الأمور يسدد، يعني كما أيضا جاء في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فالله تعالى معك ما تحركت شفتاك بذكر الله تعالى، فيسددك في كل الأمور ويعينك. قال: وأخبر أن الذكر يبقى بجنبه، قال: وأخبر أن الذكر يبقى بجنبه وينقطع التكليف حين يخلد، يعني في الجنة تنقطع العبادات يعني التكليف والأوامر الشرعية تنقطع، فليس على المسلم صلاة ولا صيام ولا يعني هذه العبادات. لكن ما العبادة التي تبقى في الجنة؟ ذكر الله تعالى، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يذكرون الله تعالى، يعني يلهمون التسبيح والتحميد لله تعالى كما يلهمون النفس، كما يتنفسون. فذكر الله تعالى لا ينقطع، يعني لما يرون من عظمة الله وجماله وجلاله وجزيل نعيم عليهم، فهكذا يلهمون الذكر في الجنة. قال: ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد. يعني لو لم يكن في ذكر الله تعالى غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد لكفى، لأن الإكثار من ذكر الله من أعظم أسباب محبة الله، لأن من أكثر من ذكر شيء أحبه ورسخ في قلبه، فالإكثار من ذكر الله يؤدي إلى محبة الله جل وعلا. وينهى الفتى عن غيبة ونميمة، لأن الإنسان إذا ما اشتغل بالخير شغلت نفسه بالشر، إذا ما تكلمت بذكر الله ستتكلم بما لا ينفعك، إما بكلام لا فائدة منه أو بالقيل والقال أو بالغيبة والنميمة. قال: لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا، قل ذكرنا. قال: ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يبصرنا بحقيقة الأمر. فالله من عرف ربه و تعرف على الله تعالى بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وإحسانه لا يستطيع أن يسكت عن ذكر محبوبه ومعبوده جل وعلا. فالقلوب أشوق ما تكون إلى لقاء الله تعالى. وهكذا المسلم في الدنيا ينتظر هذا الموعد العظيم في الجنة، والذي يؤنسه ذكر محبوبه. فكلما ذكر الله تعالى اشتاق للقائه، وهذا إنما يكون بمعرفته لله، كما قال بعض السلف: من عرف الله فهو في شغل شاغل. فمن عرف الله تعالى ما يستطيع أن يسكت عن ذكره، كما كان بعض السلف يذكر الله حتى يقال عنه مجنون، وبعضهم حتى إذا نام يرى يعقد أصابعه كأنه يذكر الله من لهجهم بذكر الله. قال: ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. يقل التعبد لله، التعبد يعني العبادة الحقيقية، يعني أن يشعر المسلم في عبادته بالتأله لله، بمحبة الله وخشيته وتعظيمه والخضوع له. فكما قل منا للإله التعبد، وهذا من جهل الإنسان ومن غفلته ومن اتباع لشهوات الدنيا. فالسعيد الموفق الإخوة في هذه الدنيا من أقبل على ذكر الله تعالى، أقبل على نفسه يحاسبها ويلزمها ذكر الله تعالى في كل حين وفي كل وقت، فعسى أن يفتح الله تعالى على قلبك وأن يرفعك درجات عنده في العبودية والإحسان، حتى تعبده وكأنك تراه وتصل إلى هذه المراتب العظيمة وتفوز بهذه الثمار اليانعة العظيمة. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.